الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا قبل فتنا كقطع الليل المظلم. فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالعمل الصالح قبل أن تدلهم الفتن على أهلها فتطيش بذلك قلوبهم وتزيغ تطيش عقولهم وتزيغ قلوبهم حتى لا يتفكرون في هذه العبادة أو لا يجدوا لها طعما. وإن أعظم الفتن من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة عمياء تعوذ منها أنبياء الله ورسله، بل كلهم أنذروها أقوامهم: إنها فتنة المسيح الدجال. ولهذا فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. لقد أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وأشد أنبياء الله إعذارا وإنذارا وتحذيرا منه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. رقى صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص. فلما راح إليه أصحابه رأى وجوههم متغيرة متأثرة من حديثه ومن عظته بتحذيره الدجال، فقال: ما لي ألا وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت، حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، أي نخل المدينة، والمدينة بلد وأرض ذات نخل، ظنناه وراءنا في النخل من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن فتنته وشره وأثره. فاستراح عليه الصلاة والسلام أن بلغت موعظته من قلوبهم ما بلغت، ثم قال مبشرا لهم ومنذرا لنا، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا أكفيكم إياه وأحاجه عنكم، وإن يخرج ولست فيكم، والدجال خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فينا، لأنه مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه. ثم استخلف الله على المؤمنين فقال: والله خليفتي على كل مسلم. الدجال أيها الإخوة، الكلام في شأنه يطول جدا، لكن نأخذ في هذه العجالة شيئا من التحذير منه، لعل الله أن ينفعنا بذلك، وأن لا نكون ممن تغافلوا وتناسوا ذكره وخبره. جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه ذكر أشراط الساعة الثلاث، ومنها الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. نتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة في تغافل الناس عنه وعن شره. يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد فيه مقال من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. فذكر فيه علامتين: أولهما ذهول الناس عن ذكره وعن خبره. ما الذهول؟ سلوان وانشغال وليس نسيان، كما الموت يذهل الناس عنه ويتناسون عنه وهم يعتقدون به، مؤمنهم وكافرهم، لكنهم في غفلة وفي سلوان وفي انشغال عنه. كذلك الدجال، الناس عن خبره في ذهول لما فتحت عليهم من الدنيا وانشغالهم بها والهموم والغموم، حتى أضعفت شأن الدجال في قلوبهم وإن لم ينكروه. العلامة الثانية: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، لأن أعظم المنابر شهودا لها من المسلمين منبر الجمعة. متى آخر خطبة سمعتموها يرعاكم الله عن الدجال تحذيرا وإنذارا منه؟ لما تولى سدة المنابر العلماء كانوا يتكلمون فيما يحتاجه الناس في دينهم وفي دنياهم، وأصبح العوام من تحتهم أشباه العلماء لما يسمعونه من مواعظ العلماء العلمية. فلما تولى المنابر من تولاها ممن يشرق في الناس ويغرب بهم، وممن يجعل منبر الجمعة كأنه نشرة تحليل للأحوال السياسية المجرية، تغافل الناس عن أمر دينهم وفرائض ربهم إلا ما رحم ربي جل وعلا. تترك الأئمة خبره على المنابر انشغالا بغيره عنه، وليس المنابر خاصة بمنابر الجمعة، حتى منبر الدرس وأعظم منها منبر الإعلام الذي دخل كل بيت، بل أضحى ضجيع الإنسان في فراشه على وسادته. الدجال أيها الإخوة، من علامات خروجه أربع علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند أحمد وبعض أهل السنن. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، أي أمامها، سنوات خداعات، أي تغر أصحابها، يصدق فيها الكاذب لأنه فلان ابن فلان، لمنصبه أو لنسبه أو لشأنه، يصدقه الناس وهم يعلمون كذبه، ويكذب فيها الصادق لأنه مزدرى محتقر، لكن ليس له شأن، ليس له قيمة، وليس له منصب أو نسب. ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن. هذه العلامات الأربعة معناها انقلاب المفاهيم وتغير الموازين. فإذا كان ذلكم، أي وقعت هذه الأربع، صدق الكاذب وكذب الصادق، ائتمن الخائن وخون الأمين، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. أفاد هذا الحديث مع أحاديث أخرى أن خروج الدجال عند تغير الزمان بفساده، وفساد الزمان فساد أهله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الدجال أيها الإخوة هذا الشر العظيم هو أعظم الفتن وأفظعها وأشنعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، لأنه يفتن القلوب بالكفر بالله جل وعلا. الدجال ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا يافعا من شباب اليهود، فلحرصه على أمته وشفقته عليهم ذهب يتحرى عنه، فنما إليه من خبره ما ازداد أن ينظر إليه. خرج صلى الله عليه وسلم إلى جهة بني قريظة في نخلهم، لما سمع برجل يقال له عبد الله بن صياد ويلقبه أهله بصاف تدليعا له، فخرج يتلصص له وراء جذع النخل، وكان قد طرح هذا الشاب الذي عمره وقتئذ 16 أو 17 سنة يطرح خميصة عليه كسى، فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، فقالت أي صاف انظر محمدا، فخرج عليه النبي فكشف الكساء عنه فقال ماذا ترى، أصبح يحاوره عليه الصلاة والسلام ليتكشفه، قال أرى عرشا على الماء، قال صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس، ذاك عرش إبليس. قال ما يأتيك، قال يأتيني صادق وكاذب، فعرف النبي قدره وأنه كاهن يستعين بالجن والشياطين، ثم سأله مختبرا إني قد خبأت لك في نفسي خبيئا، أي أسررت لك في نفسي سرا، فما هو؟ ليتأكد أنه يستعين بالشياطين، أنه كاهن من الكهنة. فقال هو الدخ، ألقى الشيطان عليه أول حروفها ولم يكمل الكلمة، وقد خبأ النبي له في نفسه سورة الدخان حاميم. فقال صلى الله عليه وسلم عندئذ لما انجلى له أمره اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، عرف أنه كاهن من الكهنة وأنه ليس الدجال. وفي هذا إشارة وإلماعة إلى أن الدجال يستعين بالجن والشياطين لخواريقه ومخاريقه وخوارقه الشيطانية التي يظنها الناس آيات ومعجزات. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، ما بالى به ولا بأهله ولا بقومه. فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإن يكن هو فلن تسلط عليه. مات صلى الله عليه وسلم وأظهر ابن صياد أنه مسلم، وكان الناس ينفرون منه، ومن أسباب نفرتهم منه أن عمر وابن عمر وحفصة وجابر رضي الله عنهم كانوا يحلفون بأنه هو الدجال، بل كان عمر يحلف بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه ولا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال إن يكن هو فلن تسلط عليه. لقي مرة عبد الله بن صياد ابن عمر في الطريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبغضه ويكرهه كراهية المؤمن لهذا الكاهن المفسد، فنافره وكان مع عبد الله بن عمر عصا، فما زال يضربه بها حتى انتفخ وكاد أن يسد الطريق، ثم فرق بينهم. فدخل ابن عمر على حفصة على أخته وقد بلغ الغضب به والحنق مبلغه، فاستخبرته فأخبرها فقالت ما لك وله يا أخي، هل لا تركته؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يظهر على الناس إثر غضبة يغضبها؟ قال: ما ملكت نفسي يا أخته. خرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والناس في ريبة عظيمة من الدجال وفي ريبة عظيمة من ابن صياد، خرجوا من المدينة عمارا يريدون مكة، وكان معه ابن صياد وقد أظهر الإسلام. يقول: والناس في استرابة منه ينفرون منه، فما فجئت إلا وهو يأتي بمتاعه عند متاعي، فزادت مني الريبة، فرأى ذلك في وجهي، فقال: يا أبا سعيد، يا صاحب رسول الله، الناس يتهمونني ويقولون في كذا وكذا وكذا، وأنا مؤمن والدجال كافر، أنا مسلم والدجال كافر، والدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا ها أنا خارج من المدينة معكم عمارا إلى مكة. قال: فما زال يبرر حتى رققت له، إلى أن قال: والله يا أبا سعيد، إني لأعرفه وأعرف مكانه. فقلت له: بعدا لك الدهر كله. حتى جاءت فتنة الحرة ففقد عبد الله بن صياد في المدينة ولم يعرف له أثر. وها هنا مسألة: هل هو الدجال بعينه أو ليس هو؟ وأرجح ما فيها أيها الإخوة أن الدجال هو عبد الله بن صياد، لكنه في ذلك الوقت لم يظهر دجله الذي يوجب أن يكف النبي شره عن الناس، لحكمة يعلمها الله جل وعلا ليميز بهذا الدجال بين المؤمن والكافر، بين الخبيث وبين الطيب، ولهذا فقد. وإلا كيف يحلف عمر وابنه بين يدي رسول الله أنه هو والرسول يقرهم ولا ينكرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه. الدجال أيها الإخوة فتنته فتنة عظيمة، يضيع معها ما عند الإنسان من علم ومن إيمان، وحسبكم أن تعرفوا هذا بمعرفة أتباعه من هم، فإن معرفة من هم أتباع الدجال هي نبراس لك وحرز لك أيها المؤمن الباغي نجاة نفسه أن تكون منهم. فعدوا معي: أول أتباعه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وإنهم في كتبهم المحرفة وفي تعاليمهم المبدلة ينتظرون خروجه ليقاتلوا معه المؤمنين المسلمين ويعتبرونه مهديهم، فإن مهدي اليهود هو المسيح الدجال. الصنف الثاني من أتباعه النصارى عباد الصليب الذين ظنوا أن عيسى ابن لله وأن الله فدى به البشرية والخليقة بأن صلبه، فافتروا على الله وعلى عيسى وعلى أمه أعظم الفراء. إذا خرج عليهم الدجال بما معه من أنواع الخوارق الفظيعة سيتبعونه وينقادوا إليه، وهم ينتظرون الآن مجيء مخلصهم، وسيلبس عليهم الدجال بأنه هو مخلصهم فسيكون من أتباعه. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 70,000 من يهود أصبهان يتبعون الدجال. زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح: يخرج 70,000 من يهودية أصبهان عليهم الطيالسة يتبعون الدجال. صنف ثالث من أتباع الدجال الوثنيون عباد الحجر والشجر وعباد الشمس والقمر وعباد الضريح والقبر، تعلقت قلوبهم بخيالات تنفعهم وتضرهم بزعمهم. كيف هؤلاء إذا ظهر عليهم الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة لهم بدفعه؟ فيزعم أنه ربهم سيتبعونه. عبدوا شمسا لا تنفعهم ولا تضرهم. يأتيهم الدجال بما ينفعهم في الظاهر ويضرهم في الظاهر فسيتبعونه. من تعلقت قلوبهم بمن تحت الثرى في القبور سواء كانوا من أولياء أو صالحين أو دونهم أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يحققون طلبتهم أو يجيبون سؤلهم. إذا ظهر على هؤلاء الدجال ظنوه ربهم بما يجري الله عليه من الخوارق امتحانا واختبارا وتمحيصا لإيمان المؤمن وشرك المشرك. هؤلاء أتباع للدجال. من علقوا قلوبهم بالحسين والعباس أو بعبد القادر أو بزينب أو بنفيسة أو بسكينة أو بالمرسي أبو العباس أو بالكباشي، من علقوا قلوبهم بهؤلاء أنها تنفعهم وتضرهم سيتبع هؤلاء الدجال لا محالة. صنف رابع ولا خامس؟ ترى حساب عليكم يا أخوان، دققوا الحساب تطول العشرة. كم ذكرنا الآن من أصناف أتباعه؟ ذكرنا اليهود والنصارى والوثنيين وألحقنا بهم عباد القبور. الصنف الخامس من أتباعه النساء. نعم، سيتبع الدجال النساء لأنهن سريعات العواطف كثيرات التأثر. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره: ولا يعودن الرجل إلى حميمه. من حميمك؟ زوجتك. وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبع الدجال. ولا غبوة ولها ما يقربها لكم الآن في أذهانكم. انظروا إلى الخداع نسائكم بأنواع الموضات في الملابس في أدوات الزينة في الأثاث وعجزكم في المواعين. ولا لا يا أخواني، ورمضان ما هو بعيد منكم. انخداعهم في هذه الأشياء التي هي من عمل البشر وليس فيها أي خالق. انظروهن في تقليدهن للفاجرات والكافرات والمغنيات والفاشلات بأنواع التقاليد ولو كانت محرمة. بغير شكلي ولو كان فيه ما يوجب اللعن. فكيف إذا ظهر عليهن الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة للبشر عليه؟ سينقدن له وينبهرن ببهرجه. وانظروهن في أنواع المهرجانات كيف خدعتهن في الأسواق وفي المولات. إن خدعنا فيها أي من خدع، الدجال أعظم من هذا بأضعاف كثيرة. صنف سادس من أصناف أتباع الدجال الأعراب. لما الأعراب؟ لقلة العلم وضعف الفقه وضعف الإيمان وسرعة العجلة والاندفاع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خبرا يأخذ بمجامع قلوبكم أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين الدجال إلى الأعرابي في ذوده، عند إبله، عند بهمة، فيقول: يا فلان ألا تؤمن بي؟ يقول: من أنت؟ يقول: أنا ربك. يقول: خسأ، تعقب، لست لي برب، إنما ربي الله، أنت من تبربي؟ فيحلم الدجال عليه ولا يعاجله بالعقوبة فيقول: أرأيت إن أحييت أباك وأمك أفتؤمن بي؟ يقول: خسي وتعقب، يا البعيد، يا اللي فيك ما لا فيك، إنما المحيي المميت هو الله. فيولي الدجال عنه ويبعث من معه من الجن بصورة أبي الأعراب وصورة أمه. فيأتيه الجني بصورة أبيه يتكئ على عصاه، وتأتيه أمه عليها جلالها، فلان أبوي أمي ألم تموت؟ قالوا متنا وأحيانا ربنا، اللي جاك كفرت به اللي فيك ما لا فيك. فيذهب ما بقي معه من علم ومن إيمان، فيذهب يتبعه ويبحث عنه ليؤمن به، يظن أنه ربه الذي أحيا أباه وأمه. هذا بعض من هذه الفتنة التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لنحذره. فيذهب ما بقي معه من علم ومن دين ينقاد له، يظن أنه ربه الذي أحيا أباه وأمه. وليدخلن من أتباع الدجال وزبانيته 300 على العالم لا يصرفونه عن دين الله عز وجل، لأن الله ثبت قلبه وجنانه بالعلم الذي نفعه الله به. ولو لم يكن في العلم من الشرف إلا هذا لكان كافيا لأهله، العلم الذي يرسخ صاحبه فلا يجعله يهلك مع كل هالك ويتبع كل ناعق، وإنما يميز بما آتاه الله عز وجل به من العلم، فيتميز مواقع الفتن فيحذرها. من أتباع الدجال 7 ضعاف الإيمان، قليل العلم، ولا سيما من الشباب. ولكم في هذا مثل قريب، انظروهم إلى انخداعهم بالرياضة وبالكرة وبالفن وما فيها أي خارق من خوارق العادة، إنما هي تدرب على أمر خدعوا فيه قلوب هؤلاء. اللاعب إذا أعجبوا به ما زالوا يرفعونه إعجابا وإجلالا وتعظيما حتى يجعلونه في مقام العبودية. وسمعنا كما سمعتم من قال إن فلانا اللاعب هو معبود الجماهير. من أين جاء هذا الخطأ؟ من هذا الاندفاع وراء الشهوة وراء الملذة، وما عند هذا اللاعب أي خالق، إنما تدرب على تلعيب الكرة برجله أو بيده، فنال عند هؤلاء ما نال. كيف لو خرج على هؤلاء الدجال بخوارقه ومعجزاته التي يؤيده الله بها، كيف سيصبر هؤلاء على فتنته وشره؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسمع بالدجال قد خرج، فيذهب يريد أن ينظر ما معه، من باب إيش؟ من باب اللقافة، من باب التطفل، أبشوف، فلا يدري إلا وقد اتبعه. ذهب علمه، ذهب دينه حتى يتبعه. وهذا يدل على أن الدجال معه أنواع من الشبهات وأنواع من الشهوات يستهوي بها الناس. ظهر الخوارج فغرروا أبناء المسلمين. بماذا غرروهم؟ غرروهم بشبهات وبمشتبهات في الأدلة نزلوها على ما يريدون، فانخدع بهم هذا الغر الجاهل، فظنهم من المجاهدين في سبيل الله، ظنهم من المدافعين عن حرمات المسلمين، وهم في الحقيقة خوارج يحققون أهداف أعدائنا من خلال مخابراتهم. لكن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم، عالمهم وغير عالمهم. فلم ينخدع بالخوارج أهل العلم، وانخدع بهم الأغرار، المتعالمون، القصاصون، متهيج العواطف، فظنوهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وفي أول سورة فاطر يقول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه أي ظنه واعتقده فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذا انخدع المنخدعون بشبهات الخوارج مثلا، وهذه سقتها مساق المثال لأمر تحسونه، فكيف إذا ظهر الدجال وعنده من الخوارق أضعاف ما عند هؤلاء؟ سينخدع به بشبهاته وبشهواته الناس. أخبر صلى الله عليه وسلم أن معه جبال من خبز وطعام تسير بأمره، يأمر السماء فتنبت، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فينخدع به الناس، يظن أنه رب يخلق ويرزق ويحيي ويميت. يمر الدجال على الأرض الخربة الخراب فيقول اتبعيني بكنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ما وجه التشبيه بيعاسيب النحل؟ النحلون يعرفون ذلك، يعسوب النحل هو ذكره، يتبعون الملكة وهي أنثى واحدة، كلهم يريد أن يلقحها ولا يصيبها إلا واحد، ترتفع وهم وراءها كالجراد. كذلك اتباع الدجال لهذه الكنوز في هذه الخريطة. يمر على القوم مجددين مقحطين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء، لا زرع ولا ضرع، فيدعوهم فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم، إبلهم أو بقرهم أو غنمهم، أطول ما كانت ذرى، شباع، بطان، لأنهم آمنوا بالدجال وهذا فتنة له. يمر على القوم المنعمين المرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له، فلا يغادرهم إلا وليس في أيديهم من أموالهم شيء. معه جنة ونار، لكنها في الظاهر وفي الصورة. قال صلى الله عليه وسلم: فأما جنته فنار تلظى، وأما ناره فجنة باردة. الحديث الآخر: من أدركه منكم فليأت ناره، أي إذا خيرك ميزك، إن آمنت بي أدخلتك جنتي، وإن كفرت بي سقتك إلى ناري. فمن أدركه منكم فليأت ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد. دل على ماذا؟ على أن فتنه ومخاريقه في الظاهر ليست في الحقيقة، أقرب ما يكون للسحر التخييلي للتجميع على العيون، حقيقتها ماء بارد، ولا ينخدع بمن خدع به. الدجال سيطأ الأرض كلها إلا ثلاث بقاع: مكة فهي حرم الله وهي حرام عليه وعلى أمثاله. من أمثاله؟ المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فما بال بعض الناس يتساهل فيدخل خادمته غير المسلمة التي تخدم أمه أو تخدم زوجه وولده، يدخلها إلى مكة تعديا لحد الله وتقليلا لتعظيم حرم الله. مبدأ واقع يا أخواني، وأبلشونا بالإفتاء. سيذهب من جدة إلى الطائف، يقول سأمر فقط من الدائر الرابع إلى طريق الهدى وهي معي، أمر مرور. والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا، نهى عن القرب فكيف عن الدخول والولوغ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولم يحج عليه الصلاة والسلام في العام التاسع وقت فرض الحج، بل أمر أبا بكر أن يحج في الناس. لماذا؟ لئلا يرى كافرا، ولئلا يرى ويسمع أعلام وشواهد الكفر. ولهذا أتبع أبا بكر بعلي وأبا هريرة يناديان في الموسم ويعلنان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. مكة حرام على الدجال وعلى أمثاله، المدينة حرام عليه، وسيفد المدينة، يقدم عليها يريد أن يهدم مسجدها لعله أن يذهب بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عن عينيه وعن عين أمثاله. فإذا أقبل على المدينة رأى القصر الأبيض، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبيض في النهار وفي الليل بالإضاءة حتى يكون كالجوهرة وسط المدينة. يعرف ذلك من يقدم عليها ليلا أو نهارا، برا أو جوا، ولن تقدموا للمدينة عن طريق البحر. قال هذا القصر الأبيض، هذا قصر محمد، فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها قال عليه الصلاة والسلام: وللمدينة يومئذ سبعة فجج. سبعة فجج. كلما هم أن يدخلها من فج من فججها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته يمنعانه من دخول المدينة، لأن الله حرم عليه المدينة. فيضرب الخبيث البعيد الدجال صيوانه في أرض سبخة ذات ملح، هي أرض الجرف في شمال المدينة، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات، فيخرج من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة يتبع الدجال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في مسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الموضع الثالث الذي هو حرام على الدجال بيت المقدس، وسيأمه ويقصده، وقد اصطفى اليهود لقتال المسلمين فيه، فيأتيهم مخلصهم ومهديهم الدجال فيتزعمهم، ولن يدخل بيت المقدس، حرام عليه وعلى أمثاله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وفتنته وأعظم في ذلك، سأله الصحابة: كم يبقى في الأرض؟ قال: يبقى 40 يوما، يوم كسنة في طوله، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. انظروا إلى هذه البلاغة وهذا التنويه في التحذير منه. الصحابة رضي الله عنهم أهمهم شيء أعظم من الدجال، ما هو يا ترى؟ وش اللي هم الصحابة وأخذ في عواطفهم وقلوبهم أعظم من الدجال؟ ما تعلقت به قلوبهم وهو دينهم، وهي صلاتهم، هذه الصلاة التي سماها الله إيمانا. ففي آية تبديل القبلة قال الله في آخرها: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيمانكم أي صلاتكم لما صليتم مستقبلين بيت المقدس، قلوبهم بهذه الصلاة، وأهمتهم أعظم من مهمة الدجال. ولهذا قالوا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ همهم الصلاة، هي مبلغ اهتمامهم أداء لها عبودية لله جل وعلا. والصلاة من أكثر ما ضيعنا من أعمالنا أيها الإخوة. عرفتم الفرق بيننا وبينهم، بين قلوبنا وقلوبهم؟ قالوا: يا رسول الله، ضربوا عن الدجال صفحا واهتموا بهذه الصلاة، ذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدروا له قدرا. وبها يتبين دقة فهومهم رضي الله عنهم، وصحة إيمانهم، وسلامة قلوبهم وقصودهم. أقدروا له قدرة، فصارت هذه اللفظة التي هي من كلمتين، أقدروا له قدرة، أصلا لأهل الإسلام وعلمائهم ومفتيهم في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار، أو لا تغيب فيه الشمس، فكيف يضبطون عباداتهم بصلاتهم وبصيامهم؟ يقدرون لهذا اليوم ولهذه الصلاة قدرها، فينظرون أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار فيقيسون عباداتهم الصلاة والصيام بذلك. قالوا: ما إسراعه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، كالغيث السحاب الذي يسوقه الريح، إذن يطأ الأرض كلها إلا هذه المواضع الثلاثة. وإذا أراد الله جل وعلا زوال هذا الخبيث وانقضاء شره وفتنته بعد أن تعم الأرض، إذ هي أعظم أشراط الساعة العشر خطرا وفتنة. يرسل زبانيته وعساكرة ودساكرة يمتحنون الناس، فيلقون شابا ملئ إيمانا، ما هو بالهياط، بالعلم والعمل، فيدعونه إلى أن يؤمن بربهم. قل من ربكم؟ قل ربنا الأعور. فيقول أنا أكفر برب أعور. لما؟ لأنه من أثر علمه وإيمانه بأسماء الله وصفاته الله تميز عن الدجال بهذه الصفة، وهذه الصفة التي ميزها النبي صلى الله عليه وسلم الدجال عن الله. ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به سبحانه وتعالى، لا تشبهان أعين المخلوقين. فيقول هذا الشاب العالم المؤمن الذي إيمانه من نتاج علمه، أنا أكفر برب أعور، فيذهب طغاته ومهايطية الدجال يريدون أن يقتلوه، فيقول عقلاءهم اصبروا حتى تستأذنوا فيه من فوقكم، فلا يزال يرفع إلى أن يبلغ إلى الدجال فيحضر بين يديه، فيقول أنا ربك ألا تؤمن بي؟ يقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرغبه ويداهنه ويمنيه أعطيك وسوي لك وحط لك، يسلك معه مسلك الترغيب، فلا ينفع مع هذا الشاب المؤمن، لأن الذي يحوزه ويحوطه ويحرسه إيمانه بالله، فينتقل إلى الترهيب والتهديد فلا ينفع معه، فيأمر الدجال بالمنشار، فينشر هذا الشاب من مفرق شعره إلى ما بين رجليه، فيجعل قطعتين فلقتين فيفرق بينهما رمية الغرض، كما إذا رمى أحدكم غرضه، فيذهب الدجال بينهما ذهابا وإيابا، فيقول عد كما كنت فيعود كما كان، يقول الآن أحييتك بعدما أمتك وقتلتك، أفلا تؤمن بي؟ فيتهلل وجه هذا الشاب كأنه مذهبة، فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة وعلما، أنت الأعور الدجال الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط على أحد بعده، فيغضب غضبا عظيما ويحنق حنقا شديدا، فيتناول السكين يريد أن يقتله، فيجري السكين على رقبة الشاب فلا تمضي، تكون رقبته كالنحاسة لا تجري عليها السكين، فيعلم الخبيث البعيد أن أمره إلى سفال وأن شأنه إلى زوال، فيهرب إلى أرض الشام، واصطف المسلمون لقتال اليهود، وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ من النعيم الذي هو فيه في الجنة، ينزل وقد اصطف المسلمون لصلاة الفجر، فيقدمونه لأنهم يؤمنون بأنه رسول الله وأنه أكمل منهم إيمانا وأمير المؤمنين المهدي وقتئذ، فيقدمه المهدي ليصلي بهم، وينزل عيسى على أنه تابع عامل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بدينه المنسوخ المبدل، فيقول عيسى لا بعضكم لبعض إماما، فيقدم المهدي فيصلي بالناس، يسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب منه، فيطلبه عيسى ويبحث عنه ويتبعه حتى يدرك عيسى عليه السلام المسيح الدجال بباب لد شمالي غربي بيت المقدس، وهي المكان الذي يسمى الآن باللدد، وفيه القاعدة الجوية قاعدة اللدد لليهود للصهاينة. فيدرك عيسى الدجال بباب لد، فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح بالماء. وهذا يدل على أن خلقة الدجال ليست مطابقة من كل وجه لخلقة بني آدم، فيها بعض الخوارق، فيها بعض ما لا تستوعبه عقولنا، فينذاب كما ينذاب الملح في الماء. قبل ذلك يعالجه عيسى برمح بيده فيطعنه في لبته فيقتله، فيرفع ذؤابة الرمح يري الناس أثر دمه ويخلص الناس من شره. هذا الدجال، وهذا طرف من فتنته وخطره. فما أنت صانع أيها المؤمن وأيتها المؤمنة؟ هل تستطيع أن تصبر على فتنته؟ فسل الله جل وعلا أن يعيدك منه. نعم، سل الله أن يعيدك منه وأن ينجيك من شره وفتنته. وبهذا أمرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قطعا فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا والممات، لكن خصنا بالتعوذ منها خصوصية وتعيينا لشناعتها وفظاعتها وأنها أعظم هذه الفتن. طاووس بن كيسان، وهذا من تربية السلف أبناءهم على العلم والعمل به، كان يسأل عبد الله وهو صغير: يا بني، أتعودت دبر الصلاة من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت يا أبتي، قال: يا بني قم فأعد صلاتك. لا لأن التعوذ منها واجب، ولكن من حرص السلف على نجاتي ونقائي وسلامة أبنائهم، كحرصكم على تسميني وتلبيسي وإطعام أولادكم. قم فأعد صلاتك، ليعظم في نفسه شأن التعوذ من هذه، شأن التعوذ من هذه الأربع. من مات قبل ظهور الدجال أيها الإخوة سلم من فتنته، لكن هل هو سالم من سائر الفتن أو أنه والغ فيها؟ من مات قبل ظهور الدجال نجا والله من فتنة الدجال، لكن الشأن هل سلم من بقية الفتن ولا ما سلم؟ ومع ذلك خشي علينا وخاف علينا نبينا عليه الصلاة والسلام فتنة أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ لأنه الشفوق الشفيق الرؤوف الرحيم بأمته، الحريص عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أداة حظ، ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته، لمن يزينها؟ لله. يطبق السنة في صلاته، لمن؟ لله. لا، لما يرى من نظر الناس إليه. يقيم الصلاة على السنة لأن معه أصحابه وجلساءه وطلاب العلم، إما لئلا يعيب عليه أو ليثنوا عليه ويمدحوه أن صلاته في السنة. هذا الرياء، العمل العبادي لأجل مدحة الناس وثنائهم أو دفع مذمتهم ونقمتهم. خافه علينا عليه الصلاة والسلام أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. لماذا خاف علينا الرياء أعظم من الدجال، مع أن الدجال هو الشرك الأكبر؟ لا، الدجال أظهر ما يكون، ايه ها لامرين يا اخواني لامرين. الامر الاول ان الدجال لن ينفتن بفتنته الا من ادرك زمانه، اما من مات قبل دروك زمانه فقد سلم، سلم من ذلك الصحابه والتابعون وتابعوهم، سلم من ذلك اجدادكم وربما اباؤكم وربما انتم اذا متم قبل الدجال فانتم سالمون منه. اما الرياء لن يسلم منه الاوائل ولا الاواخر الا من سلمه الله جل وعلا منه. بماذا؟ بحجاب الايمان والتوحيد، بذريعه توحيد الله واخلاص العباده له في قلبك، الا يكون في نيتك وقصدك معمول له الا الله سبحانه وتعالى، ترجوه وتخشاه، تعبد العباده لاجله وتجاهد نفسك عن هذا الرياء الضال. الامر الثاني ان الرياء يسري في النفوس وقد لا يلقي لها اصحابها بالا. نعم يعرف انه رياء لكن لا يلقي له بال، يمشيها، لكن هذا ظاهر. فالسالم من سلمه الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم إلا لما نجيتنا من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وإنا نعوذ بك، نعوذ بك من سوء الخاتمة وسوء العاقبة، ونعوذ بك من المرد المخزي والمرد الفاضح. اللهم ارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. عاد اليوم اسمحوا لنا ناخذ ثلاثة أسئلة، ناخذ ثلاثة ونكتفي بها عن البقية، والباقي يدخرها أخونا إلى غد. من فضلك عيني نقدم الأسئلة المكتوبة، هذا السؤال مقدم على سؤالك. أي نعم عيني. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يأخذ البائع العربون أو شيئا منه إذا رد المشتري السلعة؟ إذا رد المشتري السلعة وقد حجز البائع عن بيعها فحسب ما يقتضيه عرفهم، فإن كان في العرف أنه يرد العربون رده، وإن كان في العرف أن العربون هذا من السلعة فيأخذه مقابل منعه عنها أن يبيعها هذه المدة. والله أعلم. يقول: كيف يدعى للجنازة إذا اجتمع فيها رجال وأطفال؟ يدعى بالدعاء العام، وأنفع ما جاء فيه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فقال: اللهم اغفر له وارحمه. وإذا كانت جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم اللهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم عذاب القبر وعذاب النار. يقول بصيغة الجمع: قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني أنا هذه الجنازة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان فيها أطفال فالأطفال إما أنهم صغار أفراط أو لم يميزوا أو كبار، فيدعو لهم ويدعو لوالديهم: اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا. وجاء في الحديث ما يعم الصغار والكبار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، والله أعلم. يقول: في بلادنا يأمروننا بنزع الجوارب عند دخول المسجد حفاظا على النظافة، ولكن بعض الأفاضل يمتنع بحجة مخالفة السنة، وجهونا في ذلك. إذا كان هذا أمر من ولي الأمر لقصد حفظ النظافة، فإن ولي الأمر له أن يقيد المباح، فإن الدخول بلبس الجوارب من المباحات، فإذا رأى ولي الأمر فيه مصلحة لحفظ الروائح، لأن بعض الناس يغرب يحط الجوارب في رجليه ورجليه في الكنادر فتغرب الرائحة، وتصدر رائحة ما تكون إلا أشد ما تكون كراهة، والرائحة الطيبة مقصد. ولهذا نهي من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أن يصلي مع الناس، فكيف بالذي يشرب الدخان ويؤذي المصلين؟ فإن قيد ولي الأمر ذلك، فعلى الإخوان أن يتقيدوا بما قيده ولي أمرهم ولا يخالفوه، ولا سيما طلبة العلم وأهل الاستقامة، فإنهم في محل الائتساء ومحل الاقتداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا أخي. تفضل، عطني سؤالك، خلى المدح. اي نعم، المدح ما يفيدنا. نعم نعم، العبرة والحكمة أن يمتحنهم. خلنا بالنقطة، اصبر اصبر، خلنا عند النقطة الأولى، احنا ما نتجاوز النقطة إلى نقطة ثانية حتى ننتهي منها. هي الامتحان ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لو لم يكن إلا هذا لكفى، لأن الله عز وجل جرى في سنته العامة وسنته الشرعية أن أكثر الناس لا يؤمنون، ولا يزال البلاء والامتحان حتى يمحص إيمان المؤمن وكفر الكافر. أصبر عيني، فهمت النقطة الأولى؟ نعم، كيف؟ الله على كل شيء قدير. كيف؟ إلى المغرب وأنت في كيف؟ الله على كل شيء قدير. أنت جئت من العراق، اترك الجدال يا ولدي، الجدال ما يفيدك. جئت من العراق إلى جدة بكم ساعة؟ كم ساعة جئت بالطائرة؟ أخبرني. ساعتين. أجدادك كانوا يأتون بكم؟ بخمسة أيام على السيارات، أجدادهم بشهر كامل. أليس الله على كل شيء قدير؟ تفضل. ها؟ أي. سكنت فيها ولا استأجرتها؟ سكنت في بيتك؟ يعني عندك محل الإجارة وسكنت فيه بنفسك؟ أقمت فيه؟ لا زكاة في هذا، لا زكاة في الدور ولا في الملابس ولا في السيارات ولا في الطعام، ما فيها زكاة. لا، صباحه؟ أين صباحه؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم، عالم وغير عالم، كاتب وغير كاتب. اللاعب معروف أنه كافر، ومع ذلك يعظمه أبناء المسلمين وهم يعرفون أنه كافر. نعم. وش أم القرى؟ الجامعة بالنسبة لمن في العزية أقرب له، أقرب له الجامعة العابدية. نعم نعم. ها هذا في صحيح مسلم من أخوك حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري يسمى حديث الجساسة. أي نعم هذا ثبت لأنه ركب مع قومه من لخم. أنتم بهذه العجلة ما تستوعبون تراكم بالإلحاح والكلام هذا ما تستوعب ولن تستوعب، لا أنت ولا أنت ولا أنت. فهذه طبيعة، هؤلاء ركبوا البحر واغتلم بهم في هيجان شهرا كاملا ثم رماهم إلى جزيرة فنزلوا من السفينة الكبيرة إلى أقرب صغار فدخلوا السفينة فجمع الله بينه وبين هذا الدجال مربوطا موثوقا بالسلاسل من رجله إلى ركبته إلى غله في رقبته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل وبما لقوه فقام في النبي خطيب عليه الصلاة والسلام فقال إن تميما أخبرني بخبر قد أخبرتكم نحوه، فقص عليهم خبره جساسة وخبر لقاؤه في هذا الحصن المربط الموثق عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ على جناح ملك المورود لا العباء. هذا السؤال الأخير ورانا ناس يستفتون. نعم هذا السؤال هو السؤال الأخير يا أخواني. نعم إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة ورآه المأموم نعم يتبعه، وإذا كان بعيد في أطراف الصف ولا في الحرم ما أدري هو جلس ولا ما جلس فيفعل ما ترجح عنده. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.